بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الآية الثانية من آيات الصيام التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، أكملناها في الدرس الماضي. فكان مما أخذنا من المسائل ضابط السفر الذي يباح معه الفطر لمن سافر في رمضان. ما هو ضابطه؟ نعم، ما تعارف الناس عليه وسموه سفرا، وتعارفوا على أنه سفر فيباح الفطر فيه. ثم ذكرنا فائدة أن السفر ثلاثة أقسام، سفر طاعة، أي يسافر لأجل الطاعة، فهل يفطر فيه؟ هذا قلنا هل فيه خلاف؟ لا خلاف فيه، له أن يفطر بالإجماع. القسم الثاني سفر في المباح، يسافر الأشياء مباحة، فهذا هل له أن يفطر؟ نعم، قلنا له أن يفطر. والسفر الثالث سفر للمعصية، يسافر لأجل المعصية، فهل له أن يفطر في هذا السفر؟ الصحيح قلنا نعم، هو آثم على هذا السفر، آثم على معصيته، لكن له أن يفطر لعموم قول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا على سفر. ثم أخذنا أن الفطر بالنسبة للمسافر على ثلاثة أحوال: ألا يكون عليه مشقة في السفر، فهل له أن يفطر أو ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل في حقه أن يصوم. لماذا الأفضل في حقه أن يصوم؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، والصيام في رمضان مع الناس أسهل وأيسر من الصيام في غيره، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم. هل يجوز له أن يفطر في هذا الحال؟ نعم. الحالة الثانية نعم، أن توجد مشقة يسيرة، فهذا يجوز له الفطر، بل الفطر قلنا في حقه ماذا؟ أفضل، فهذا الفطر له أفضل من الصيام لعموم الأدلة التي فيها رفع المشقة. الحالة الثالثة إذا وجدت عليه مشقة شديدة وقد يلحقه من ذلك ضرر، فما حكم الصيام هنا؟ لا يجوز له أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر. والدليل أنه لا يجوز له أن يصوم، نعم، الذي لم يفطروا مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس من البر الصيام في السفر، أي في مثل هذه الصورة. أخذنا من المسائل أيضا مسألة الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام، ويلتحق بهما أيضا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ما الحكم فيه؟ لهم أن يفطروا ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهل عليهم القضاء؟ ليس عليهم القضاء، فلهم الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا دون القضاء. نواصل نقرأ الآية التي تليها، الآية الثالثة. الآية الثالثة وهي قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الآية الثالثة من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أحكام الصيام، فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي اختصه الله. شهر رمضان هو بيان لقوله أياما معدودات، وهذه الأيام المعدودات التي أوجب الله صيامها هي شهر رمضان الذي خصه الله تعالى بالفضيلة العظيمة أنه أنزل فيه القرآن. وقد أشكل هذا الجزء وهذا الموضع من الآية أن القرآن منه ما نزل في شوال، منه ما نزل في ذي القعدة، ومنه ما نزل في ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وجماد، فما معنى قوله الذي أنزل فيه القرآن؟ قال بعض المفسرين: الذي أنزل فيه القرآن أي كان ابتداء نزول القرآن في رمضان، وهذا ذكره جماعة من المفسرين أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان ثم نزل في غير رمضان. وهناك قول ثان وهو الذي فهمه حبر الأمة عبد الله بن عباس أن المراد بقول الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل القرآن إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة الذي في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا، أو ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة. وهذا صح عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد صحيح، أن بعض التابعين سأل عبد الله بن عباس قال: إنه قد كاد يدخلني الريب من هذه الآية أنزل فيه القرآن، والقرآن منه ما نزل في شوال ومنه ما نزل في ذي القعدة وفي ذي الحجة إلى آخره، قال: إنما أنزل في رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو في رمضان في ليلة من رمضان وهي ليلة القدر، كما قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإذا القرآن أنزل في رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي ليلة القدر، جاء تحديدها في بعض الأحاديث أنها ليلة 24، لأربع وعشرين خلت، أي ليلة 25 يكون أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث أخرجه أحمد عن واثل بن الأسقع مرفوعا: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وهذا الحديث مدار طرقه على عمران القطان، عمران بن داور أبي العوام القطان، وفي ضعف، لا سيما أنه تفرد بهذا الحديث. وقد اختلف فيه أيضا، قد روي موقوفا على جابر رضي الله عنه، فالذي ثبت عندنا أن القرآن أنزل في رمضان وفي ليلة القدر، وأما ما جاء تحديد الليلة فيه أنها 24 خلت من رمضان أي ليلة 25 فإن فيه ضعفا. وأيضا من قال إن الكتب السماوية كلها أنزلت في رمضان اعتمد على هذا الحديث: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن معنى أنزل فيه القرآن هل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، بل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل مفرقا، ولذا قال الله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما كانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة. قال الله: كذلك أي فرقناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان نزوله إلى السماء الدنيا، فكان نزوله في ليلة القدر في رمضان هو إلى السماء الدنيا، ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل مفرقا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس أي هذا القرآن هدى يهديهم إلى ما ينفعهم وما ينجيهم من عذاب الله، وهو بينات آيات واضحات ودلائل ظاهرات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد أي حضر وكان مقيما شاهدا ليس مسافرا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبق بيان معنى ذلك، وأن التقدير: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من حكمة الله أنه خفف عن المريض والمسافر، ولذا كرر هذا الحكم. ذكروا في الآية الأخرى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم أعاد هذا الحكم في هذه الآية. قال العلماء: والمناسبة في إعادة هذا الحكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنه لما أنزل هذه الآية وكانت ناسخة للآية الأولى بيّن أن حكم المريض والمسافر لم ينسخ، وإنما نسخ ما كان من التخيير في الصيام، وصار الصيام واجبا دون تخيير على من شهد رمضان. فدفعا لهذا التوهم الذي قد يحصل عند بعض الناس يظن أن هذه الآية لما نسخت الآية الأخرى أيضا نسخ منها حكم المسافر والمريض، أعاد الله تعالى ذكر هذا الحكم ليبين أنه محكم وليس منسوخ. ولتكمل العدة أي عدة رمضان، إما بأن تروا الهلال أو تتموا 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي إذا أتممتم العدة تكبرون الله سبحانه وتعالى على نعم العظيم، ومنها نعمة الهداية، ولعلكم تشكرون. إذن هذه الآية فيها أحكام ومسائل. من هذه الأحكام والمسائل أنه استدل بها بعض العلماء على أنه يكره أن يقول الإنسان رمضان دون أن يضيف إليه كلمة شهر، وهذا كرهه جماعة من العلماء. قالوا: لأن الله تعالى قال شهر رمضان ولم يقل رمضان. وأيضا جاء في ذلك حديث: في النهي عن قول رمضان لا تقولوا رمضان أو لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف من طريق أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف، وأيضا قد روي من قول بعض التابعين. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يقول شهر رمضان ويجوز أن يقول رمضان لأدلة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، إذا جاء رمضان ولم يقل شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، إلى غيرها من الأدلة التي جاء فيها ذكر رمضان دون التقييد أو دون إضافة شهر إليها. فيصح أن يقول رمضان ويصح أن يقول شهر رمضان. وأما الآية فهي ظاهرة، قول شهر رمضان أراد الله تعالى أن يبين الأيام المعدودات، فإن فيها بيان أيام معدودة، فقال الله شهر رمضان، أي أن هذه الأيام المعدودات هي شهر. وفيها أيضا من المسائل والأحكام ما سبق أن القرآن أنزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه للآيات التي سبقت، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أنه أنزل مفرقا، فإن نزوله مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزوله في ليلة القدر كان إلى السماء الدنيا ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أنه كلما نزل شيء من الوحي في حينه تكلم الله به، تكلم الله به، فأنزله الله تعالى إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كل آية أنزلها الله سبحانه على رسوله بواسطة جبريل تكلم الله بها حين إنزالها. ويدل على ذلك قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والمحدث أي المتجدد، أي أن الله سبحانه وتعالى كلم به جبريل فنزل به جبريل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم من كونه نزل إلى السماء الدنيا أنه حين نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم الله تعالى به، بل الأدلة تدل أن الله تعالى تكلم به حين نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد أي حضر. وهذه الآية وقول من شهد منكم الشهر فليصمه ناسخة للآية الأولى التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام وبين الإفطار مع الإطعام، ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الصيام على من كان حاضرا مقيما غير مسافر. بهذه الفقرة من الآية استدل بعضهم إلى أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثناء الشهر لا يصح له أن يفطر، قالوا لأن الله تعالى أوجب على من شهد الشهر أن يصومه، وهذا قال لبعض العلماء، والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه يصح له أن يفطر ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه، له أن يفطر. بل لو أصبح صائما في يوم من الأيام ثم سافر في ذلك اليوم له أن يفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه. وقد ذكر هذه المسألة ابن كثير، وذكر ما نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم وضعف هذا القول الذين قالوا إنه لا يصح له أن يفطر إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم. قال ابن كثير رحمه الله قال: ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر، أي دخل الشهر وهو مسافر. قال: وهذا القول غريب. نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأمر الناس بالفطر وهو شهد الشهر بداية الشهر وهو مقيم، دخل عليه رمضان وفي المدينة ثم سافر في أثنائه وأفطر وأمر الناس بالفطر. فالقول هذا ضعيف ولا تدل عليه الآية. فإذا معنى الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، معناه فمن شهد منكم أي كان حاضرا حين دخوله ومقيما واستمر على إقامته فليصم، لأنه قد استثنى السفر بعد ذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال الله ماذا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا إذا استهل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر في أثنائه هل له أن يفطر؟ نعم أن يفطر. بل قلنا لو أصبح صائما ثم سافر في أثناء ذلك اليوم هل له أن يفطر ذلك اليوم؟ نعم له أن يفطر، فلا تدل عليه الآية فعدة من أيام أخر. ثم قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبق معنا مسائل الفطر للمريض والمسافر، بقي قوله فعدة من أيام أخر، هل يجب في هذه الأيام التتابع كما أن صيام رمضان متتابع؟ ذكر هذه المسألة أيضا ابن كثير، والذي عليه جمهور السلف والخلف ودلت عليه الأدلة أنه لا يجب التتابع، بل إن شاء تابع بينها وهو أفضل، وعليه الاتفاق، عليه اتفاق أهل العلم أن التتابع أفضل، وإن شاء فرقها. قال ابن كثير رحمه الله قال: القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ في قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. نعم، إنما ثبت التتابع في شهر رمضان لأنه يجب أن يؤدي الصيام في شهر، بخلاف القضاء فيجوز أن يقضي في ما بقي من السنة. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة، فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، فإذا لا يجب التتابع في قضاء شهر رمضان، بل يجوز أن يقضي مفرقا مع اتفاق أهل العلم على أن التتابع أفضل وأولى، لأنه أسرع في الأداء وأيضا أيسر على الصائم في الغالب، وإلا بعضهم إذا تابع الصيام يتعب، لكن في الغالب أن الذي يتابع الصيام يكون أيسر عليه. وسيأتي أيضا إن شاء الله ما فيها من الأحكام. أخ يقول ذكرت أن القرآن أنزل في رمضان إلى بيت العزة، هل في هذا دليل؟ هل على هذا دليل؟ نعم عليه قول ابن عباس وهو صحيح عنه، وقد جزم جماعة من العلماء أن له حكم الرفع لأنه في أمر من أمور الغيب، فهذا دليل. أخ يقول والعهد عليه أنا لا أعلم هذا القول، قال الشيعة الزيدية يقولون إن القرآن أنزل في ليلة النصف من شعبان وهي ليلة القدر، وهي الليلة المباركة المذكورة في سورة الدخان. خطأ تكتيب للقرآن، الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وليلة القدر هي في شهر رمضان، فالقول هذا تكذيب للقرآن. أخ يقول نستفيد من هذه الآية أن نزول القرآن كان على مرحلتين، الأولى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، والثانية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا. نعم، قد ذكر العلماء أن القرآن مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى كتابته في اللوح المحفوظ، المرحلة الثانية نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، المرحلة الثالثة نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. أخن يقول هل من لم يقدر الصيام لعذر يجمع إطعام مسكين فيجعل المسكين واحد فقط؟ إذا كان مقصود السؤال أنه يطعم مسكينا واحدا 30 مرة عن 30 يوم فهذا جائز، أو يأخذ معه مثلا في رمضان كل ليلة مسكينا يعشيه، ولو مسكين نفس المسكين يأخذه كل ليلة يطعمه معه وجبة العشاء، هل يجزي هذا؟ نعم يجزي، لأنه عن كل يوم مسكين واليوم الثاني مسكين، ولو كان نفس المسكين الأول فهذا جائز. نعم صحيح، صحيح البخاري ومسلم. أخ يقول الذين يعملون في سيارات الأجرة دائما في سفر سواء في رمضان أو غير رمضان، فهل يصومون أو يفطرون؟ ومتى يقضونهم دائما يعملون؟ يجب عليهم الصيام. إن أفطروا في رمضان لأجل السفر لهم ذلك لعموم الدليل، ويجب عليهم أن يقضوا وأن يفرغوا أياما للقضاء. وإن صاموا في رمضان في هذا الحال وكان يسيرا أو يستوي مع غيره من الأيام، يكون صيام رمضان كصيام غيره، فالأفضل أن يصوموا في رمضان مع الناس. أخن يقول أحد الناس أتاه ضيوف مسافرون وهم مفطرون فأفطر معهم وهو مقيم، هل يجوز؟ إذا كان هذا في رمضان فلا يجوز، أما إذا أتى ضيوف في غير رمضان فهذا جائز، أما في رمضان فإذا جاءوا ضيوف مفطرون يكرمهم وهو يجب عليه الصيام، لا يجوز له أن يفطر معهم. أخ يقول امرأة أفطرت أياما من رمضان ولم تستطع أن تقضي تلك الأيام بسبب مرض، تتعب كثيرا في الصيام، ماذا عليها؟ تنظر حتى يعافيها الله من ذلك المرض وتقضي، إلا إذا كان مرضا مزمنا، مرضا مما يقول العلماء لا يرجى برؤه، أي فيما هو ظاهر للناس، وإلا فشفاء المرض بيد الله، لكن فيما هو ظاهر للناس يقول لا يرجى برؤه في الغالب، فهذه تطعم. أما المرض العارض ويزول فتنتظر حتى يزول المرض وتقضي. أخ يقول: ما حكم المقالة أن المتنفل أمير نفسه؟ ليست على إطلاقها، ففي بعض الأشياء هو أمير نفسه كالصيام، إن شاء تم وإن شاء أفطر إذا كان متنفلا، كالصدقة أخرج شيئا ليصدق به إن شاء تمها وأمضها وإن شاء ردها إلى ماله. وهناك أمور ليس أمير نفسه كالصلاة النافلة، لا يجوز أن يخرج منها لغير عذر، كالحج والعمرة لمن دخل فيها ولو نفلا، وأتم الحج والعمرة لله. فليست هذه المقالة على إطلاقها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.